الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. مرة وراء مرة يتكرر في خطب الجمعة وصية الخطيب نفسه والناس بتقوى الله تعالى، إذ لا سعادة لنا ولا راحة لهذا الإنسان المسكين وهذه الأسرة وهذا المجتمع وهذه البشرية إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وهذه هي التقوى: فعل المأمورات وترك المنهيات. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل تعاليم القرآن لتسعد فرداً وتسعد أسرةً وتسعد مجتمعاً وتسعد بشرية. والصراط المستقيم واحد، لا يوجد بين نقطتين قطعة مستقيمة واصلة إلا واحدة، سائر القطع كلها منحنية منعرجة منكسرة لا تصل بين النقطتين. إذا أردنا سعادتنا في الدنيا والآخرة فالمنهج تقوى الله تعالى، فعل المأمورات، ترك المنهيات. كل خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع ستعود إلى هذه النقطة لتذكرنا بترك الحرام، لأن الحرام منهي عنه، لتذكرنا بإتقان الفرائض لأن الفرائض مأمور بها، لتذكرنا بأداء ما استطعنا من النوافل لأن في النوافل ازدياد القرب من حضرة الله تعالى، لتذكرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتنتشر التقوى بين الناس. نصيحة يا شباب، يا أخوان، يا أخوات، يا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمات، إذا كان واحد فينا مقيماً على الحرام والله الشقاء، كل الشقاء، كل الشقاء في مخالفة أمر الله تعالى. شرب الخمر مردي، الاعتداء على أموال الناس مؤذي، الوقوع في المحرمات مهلك 100%، إن لم يكن اليوم فغداً، إن لم يكن غداً فبعد غد. نصيحة يا أخوان، الوقت مناسب جداً وقد انتهى العام الهجري ونحن نستقبل عاماً هجرياً جديداً، وهكذا تطوى أيامي وأيامك ولا ندري متى سيكون اليوم الأخير. الوقت مناسب جداً قبل أن يفجأك الموت، إذا كنت مقيماً على الحرام أن تتوب، أن تستغفر. من رحمة الله بأنه رضي منا أن نتوب، أن نستغفر، أن نعود إليه وهو يقبلنا، أن نعيد الحق إلى أصحابه وهو يسامحنا. من كان منا مقيماً على الحرام فالوقت مناسب لكي يتوب ويرجع ويستغفر ويعيد الحق إلى صاحبه. من كان منا تاركاً للفرائض الوقت مناسب لكي يعود إليها ويقضي ما فات. من كان منا ناسياً للنوافل أدي من النوافل ما استطعت. من كان منا تاركاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا قدر الله آمراً بالمنكر ناهياً عن المعروف، فليحذر، فهو على خطر عظيم، وليعد إلى رشده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا أنت لا عليك، إن عشت عشت سعيداً وإن مت مت حميداً، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ قال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الكلام لإلك، حديث يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على سيدنا محمد. هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية. تتحدث السلسلة عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها، وطرق حماية الأسرة. سبقت خطب عن أهمية الأسرة ومقاصد الأسرة وحكم الزواج واختيار الزوج والخطبة وعقد الزواج وأركانه وآثاره وعقود لا تصح. وعنوان خطبة اليوم في متابعة للخطبة الماضية: تيسير الزواج. لما كانت الأسرة حصن الفرد وسياج المجتمع، ولما كانت المجتمعات ترقى برقي أسرها وعكسه بعكسه، ولما كان العقد الوحيد الذي ينشئ أسرة ويحفظها هو عقد الزواج، كان لزاماً على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله. سبق في الخطبة الماضية طريقتان تساعدان على تيسير الزواج. المسألة يا أخوان، ترى محر زنساوي خطبة عن تيسير الزواج؟ محر زنساوي خطبتين؟ محر زلسة في خطبة ثالثة عن تيسير الزواج؟ كثير مهم هالموضوع، الموضوع مهم أكثر مما نتصور. إن لم يتزوج هؤلاء الشباب سيمضي الإنسان إلى أحد أمرين: إذا كان صالح إلى مرض نفسي، وإذا كان بعيد من هون فاجر سيمضي إلى فجور كبير، وبالتالي كلنا سيتأذى. بنتك وين بدها تمشي؟ ابنك في أي طريق سيمشي؟ حفيدك، حفيدتك، أنت، زوجتك. موضوع الزواج هذا موضوع يهمنا جميعا. في الماضي كنا نقول نحن نريد أن نساعد الزواج لكي يتزوجوا ليفيدوا هم، اليوم نحن نريد أن نساعد الشباب ليتزوجوا لنفيد نحن، عشان أضمن أنه بنتي لما بتمشي بالطريق تمشي في مكان صالح للسير، وابني لما بيمشي بطريق يمشي في طريق صالح للسير. فزواج الشباب، زواج البنات، هذا من مصلحتنا. هل مهم أن نعقد له خطبة أو خطبتين أو ثلاثة؟ المهم أن نعقد له عشرات ومئات الخطب. كلما زاد النكاح قل السفاح، والعكس بالعكس. فمن مصلحة الأفراد والأسر والمجتمع، ومن مصلحة الدين والمجتمع، أن يتزوج الشباب وتتزوج الفتيات. سبق في الخطبة الماضية طريقتان تساعدان على تيسير الزواج: نشر القصص الجميلة عن الزواج والتيسير على الشاب في متطلبات الزواج. وفي خطبة اليوم طريقتان: عدم اشتراط ملكية الزوج منزلاً، والابتعاد عن المثالية والأوهام في مواصفات الزوج المناسب. ولن يعدم المرء فينا، واحدة من هذه الطرق على الأقل ليعين على نشر الفضيلة ورفع راية العفة وتيسير الزواج. الطريقة الثالثة لتيسير الزواج: عدم اشتراط ملكية الزوج منزلاً. إذا بدنا نيسر الزواج ولازم نيسره، لازم نحكي بأن لا تشترطوا أيتها البنات أو لا تشترطنا، لا تشترطي أيتها الأم أم الفتاة بيتاً من هذا الشاب والبيت ملك، لا تشترطي. هلأ إذا كان ميسور وعنده بيت خير وبركة، بس الآن ستسمعون هذا قليل في المجتمع، أكثر شبابنا ما عنده ولا يستطيع أكثر. فإذا اشترطنا بيتاً ملكاً للزواج ولم نساعده، إذا أردت أن تشترط لا بأس، ساعده أنت، أنت اشتري البيت. الأكثر ما عنده بيت ولا يستطيع، إذا قلنا ما حنزوج إلا ببيت ملك، ماذا تعني هذه الكلمة؟ يعني أن أكثر بنات المجتمع لن تتزوج، والبنات إذا ما تزوجوا شو حيعملوا؟ كمان أحد أمرين، يا بتنصاب بمرض نفسي لأن الزواج حاجة فطرية، يا أما بعيد من هون تمضي باتجاه الخطأ. لتيسير الزواج الطريقة الثالثة عدم اشتراط ملكية الزوج منزلا. أيها الإخوة، للزوجة على زوجها النفقة الزوجية، هذا الكلام يا شباب اللي بده يتزوج اسمعوا، للزوجة على زوجها النفقة الزوجية، يعني يجب للزوجة على زوجها النفقة الزوجية، تشمل النفقة الزوجية الطعام والكسوة والسكنة والتطبيب بالمعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم. كل واحد بيناتكم بده يتزوج يا شباب، في مطلوب منك النفقة خمس أشياء: طعام وكسوة وسكن وتطبيب بالمعروف إذا مرض، وخادم إن كان مثلها يخدم. يعني إذا أنت آخذ وحدة من بيت عندهم لفايتين أو خادمتين، يجب عليك تجيب لبيتها خادمتين. ما بتقدر، روح تزوج من بيت ما عندهم لا خادمة ولا خادمتين، بس إذا كانت في بيتها تخدم فيجب عليك في بيتك أن تخدمها، جيب خادم. طعام وكسوة وسكنة وتطبيب بالمعروف وخادم إن كانت مثلها تخدم. الآن الفقهاء والقانونيون والعقلاء كل واحدة من هالكلمات تكلموا في فروعها، الطعام ما فروعه، الكسوة ما فروعها، السكنة ما فروعه، وأنا يهمني الآن السكنة. في المسكن الشرعي الزوجي لم يشترط الفقهاء والعقلاء والقانونيون أن يكون مملوكاً للزوج. انتبهوا يا أخوان، هالكلمات كثير مهمة. الفقهاء يعني الفهمانين بالدنيا، والعقلاء يعني في يلي براسهم عقل، والقانونيون هؤلاء الطبقة المشرعة بين أفراد جميع المجتمعات، والمتوقع منها أن تكون مشرعة بما يتوافق مع شرع الله تعالى. هؤلاء الفهمانين اللي براسهم عقل والمشرعون لم يشترطوا أن يكون البيت مملوكاً للزوج. قالوا له للشاب يجب أن تؤمن داراً، بس ما قالوا له ملك. بل يصح المستأجر، إذا عندك ملك خير وبركة، بس إحنا ما بيهمنا، بتجيب لنا ملك منيح، بتجيب مستأجر صح، بل يصح المستأجر والمعار، بتجيب عيرة معلش، والموهوب بتجيب واحد هبة، واحد وهبه بيت، ما عندنا مشكلة، المهم جيب لنا بيت، بدنا نسكن هالبنت. ولكن اشترطوا في المسكن الزوجي الشرعي الآتي: واحد، أن يكون ملائماً لحال الزوج المادية، يعني هو إذا غني كثير لازم يكون البيت متناسب مع غناه، إذا فقير بدنا بيت معلش متناسب مع فقره، ما في مشكلة، وسط بدنا بيت متناسب مع وضعه المادي الوسط. واحد، أن يكون ملائماً لحال الزوج المادية. اثنين، أن يكون على الأقل غرفة واحدة مع مرافقها الخاصة من مطبخ وحمام ودورة مياه، وإن كان ضمن دار. باللغة العربية البيت هو الغرفة، والدار هو اللي هي بيوتكم، مجموعة غرف. قالوا نريد غرفة واحدة مع منتفعاتها، لو كانت ضمن دار كبيرة ما في مشكلة. يا أخواني الآن أنا أخطب بكم خطبة دين، بس هذا الدين مو تبع الصلاة والصوم، أنتم بتعرفون تبع الصلاة والصوم. هلأ الدين تبع الزواج وتبع نفقة الزواج وتبع السكنة تبع الزواج. قالوا يشترط، لا يشترط أن يكون مملوكا، مؤجر، معار، موهوب، بس يشترط فيه أن يكون متناسب مع حال الزوج، واحد. اثنين، أن يكون على الأقل غرفة واحدة مع منتفعاته لو كان ضمن دار كبيرة. ثلاثة، أن يكون بين جيران صالحين، يعني المنطقة المسكونة آمنة، الناس جيدين، بعيد منهم، مو المرأة تخاف على نفسها إذا جلست في البيت. أربعة، أن يكون مستقلاً بالزوجة، يعني هالغرفة والمنتفعات خاصين للزوجة، ما حدا بفوت عليهم إلا بإذنها، ما في حماية تفتح وتفوت، ممنوع. ما في عم يفتح ويفوت، ممنوع. إذا بتفوت أنت عاصي، مثل إذا بتترك صلاة، وإن كان كل واحدة بدرجة، أي معصية وهي معصية. الحماية اللي بتفوت على غرفة الزوجة بدون إذن، مع مفتاح، تفوت إمت ما شاءت، عاصية لله تعالى، ممنوع تفوتي. هذا ليس بيتك، هذا بيت الزوجة. أربعا، أن يكون مستقلا بالزوجة، فلا يسكن معها بغير رضاها في الدار نفسها ضرتها، أو أحدا من أهله إذا ثبت إيذاؤهم لها. هالغرفة ومنتفعات خاصين بالزوجة. طيب بباقي الغرف معلش يكونوا أهله؟ بيصير إذا لم يثبت إيذاؤهم لها، بس إذا ثبت إيذاؤهم لها بده يسكنها ببيت لحالها. خامساً وأخيراً، أن يحتوي المسكن على الأثاث والمتاع الضروري للمعيشة، في صوفاية، في طراحة، في براد، في غاز، ما يحتاجه الإنسان هيك، في أواني مطبخ من أجل أن تصنع الطعام. هذا كلام مقنن في الشريعة، يعني هي الطنجرة والصحن والطراحة والغرفة النوم، هذا مكتوب في كتب الشريعة لأنه دين. هذا مثل الوضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، بس هذا له علاقة بالزواج. إذن مرة ثانية، الفقهاء العقلاء القانونيون لم يشترطوا أن يكون البيت مملوكاً للزوج للشاب، ممكن يكون عيرة، إجرة، هبة، لكن اشترطوا هذه الخمسة: أن يكون ملائماً لحال الزوج المادية، أن يكون على الأقل غرفة واحدة مع منتفعاتها، أن يكون بين جيران صالحين، أن يكون مستقلاً بالزوجة، أن يحوي على الأثاث اللازم للمعيشة. أيها الإخوة، نتمنى جميعاً أن نملك دوراً، وأن يملك شبابنا. أحب على قلبي أن أولادي يصير عندهم بيوت، وأنت أحب على قلبك هذا بكره ابنه يصير عنده بيت؟ لكن الواقع يرينا أن أكثر الشباب غير قادرين على ذلك في مطلع حياتهم الزوجية. فما عليه لو دربنا بناتنا على الرضا ببيت الأجرة أو الإعارة تسهيلاً للزواج، أو على السكنة في بيت أهل زوجها إذا توفرت لها غرفة مستقلة مع المرافق مراعين الضوابط الشرعية. يعني هلأ أنا عندي شاب خريج إدارة أعمال وخالص عسكريته وتوظف بشركة، عم يعطوه 2 مليون ليرة، 3 مليون، من أسرة بسيطة مكافحة، معه كل شهر 3 مليون، إذا صرف 1 مليون بقي 1 مليون، قديش بده ليصير عنده بيت؟ شري بمدينة دمشق أو بريف دمشق. إذا البيت حقه 500 مليون، 400 مليون، 1 مليون كل شهر، بالسنة 24 مليون، ب4 سنين صاروا 100 مليون، بقديش بدي 20 سنة بيصير معه 400 مليون لحتى يقدر يشتري بيت. معقول أنا استنى هلأ هو خريج عمره 24 25، كمان 20 سنة، 45 سنة، ما بيقدر قد ما اشتغل. هلأ هو الله عز وجل له فجآت خير، بينام بفيق بيصير عنده بيت. وأنتوا لا تخافوا يا شباب، الله له فجآت خير، ونحن كلنا صار عندنا بيوت بفجآت خير، مو بهدون 1 مليون 2 مليون، ما تخافوا، الله سيكرمكم. لكن أنا أريد أن أشتغل على ابنتي، وبريدك تشتغل على بنتك، وبريدك يا أيتها الأخت التي تسمعين تشتغلي على حالك، إنه هالنفس التي لا ترضى إلا بالكمال أن تتطامن. شو عليه بيت الأجرة؟ شو عليه بيت العيرة وشو عليه السكنة في بيت الزوج أو أهل الزوج. خيار من الخيارات، خيار إن شاء الله، ليس الخيار لجميعنا بس هو واحد من الخيارات. أخبرني أخ وحيد أمه، لا إخوة له ولا أخوات، توفى الله والده، يسكن مع والدته لوحدهما في منزل مساحته 200 متر في منطقة راقية في دمشق. والله لو بصير لقلت لكم وين، 200 متر في منطقة راقية في دمشق، هو وأمه. تقدم لعدد من الأسر للزواج من بناتهم، فكانت بعض الأمهات والبنات يرفضن بحجة عدم الاستقلال التام في البيت، أنه بنتي ما حتأخذ راحته، أو عدم ملك الشاب لذلك البيت. بركي ماتت أمه، شو بيصفى معه؟ ما بيصفى عنده بيت، ما بدي. والله وكيلكم الشاب صاحب دين وخريج جامعي وابن عائلة، لا يرفض، لا يرفض. ما في عاقل في عقل بيرفضه، سامحون، لكن الهوى بيخلينا نرفض. طيب إذا كان هذا الشاب اللي عنده بيت 200 متر بمنطقة راقية بدمشق بيسكن مع أمه لحالة، ميت أبوه وما في إخوات ولا في أخوات، رفضنا، شو أخبار هدول الآخرين؟ شو بدهم يساوي؟ خطأ يا أيها الإخوة، خطأ في، سامحوني، خطأ في العقول، خطأ في التربية. أخي نحن هيك، إذا التربية خطأ عندكم، صححوا التربية، صححوا السلوك، صححوا الانضباط بالشرع، صححوا العقول، وإلا في مشكلة تحدث في المجتمعات، والسبب نحن وأخلاقنا وتصرفاتنا وأفكارنا الخاطئة. مو مشكلة أنا عندي، ممكن بنت فعلا عندها ظرف خاص يمنعها، بس هو قال لي عسر عائلات رفضته بهذا السبب. طبعا في الأخير تزوج والحمد لله عايش في عيشة ومسرور، وخسرت من لم ترضى به. أيها الإخوة، لقد بدأ كثير منا حياته الزوجية ببيت إعارة أو أجرة أو سكنة في بيت أهله، ثم مرت الأيام وأكرم الله أكثرنا ببيوت مستقلة، فما عليه أن تبدأ بناتنا كما بدأنا نحن إن لم يتيسر لدى الشاب بيتا مستقلا. هلأ لما بيجيني شاب عنده بيت مستقل، يا سلام، الحمد لله رب العالمين، مع باقي مواصفات الجيدة. بس إذا في مواصفات جيدة بدون بيت، قال استنى ليجي اللي عنده بيت. سامحوني يا أخوان، سامحوني يا أخوات، أنا عندي مصنف في 200 استمارة ل200 فتاة كريمات فاضلات من أسر خيرات، والله الطبيبات والمهندسات والآي تي والممرضات بدهم زوج. طيب مو حرام على آبائهم؟ أنا أكيد بأنه جاءهم الخاطبون، بس أنا بركي بيجي أحسن، بركي بيجي أحسن، صار عمره 28 35 إن شاء الله تتزوج هؤلاء البنات. بس في مشكلة، في مشكلة بطريقة التفكير، أوصلنا بناتنا إلى هذه الحالة، وأوصلنا شبابنا كمان. نحن بحاجة إلى أن لا نشترط بيتاً مملوكاً للشاب. لعلنا نسمع بأن بعض أسر البنات حين يتقدم الشاب الذي يملك منزلاً يشترطن صفات خاصة في المسكن، لا أي شغلة تانية، كمان بيكون عنده بيت، بيعه واشتري غيره. وأنا بدي أقول هلأ نصيحة يا شباب، أي واحد بيخطب من عائلة بيقولوا له بيع البيت واشتري غيره، لا عاد يرجع، لا عاد يرجع، لأن هذه العائلة محاكماتها العقلية مضروبة، وفي مشكلة بكل موقف بحياته بكرة إذا بدهم يفكروا بنفس المعطيات. كيف؟ عنده منزل، قال إيه بهالقرنة ما بدنا، خذنا للقرنة الثانية، كأن يكون المنزل قريباً من بيت أهل الفتاة أو يكون مؤثثاً بأثاث معين. وفي هذا كله أيها الإخوة تعسير للزواج لا تيسير، ومخالفة لمقاصد الشريعة لا موافقة. أجري بحث رسمي في سوريا صدرت نتائجه عام 2010، عنوانه مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للشباب. شمل البحث عينة بلغت 6000 شاب وشابة من المحافظات السورية كافة. تناول البحث دراسات صحية وعلمية وعملية واجتماعية متعلقة بالشباب. في مسألة الزواج سئل الشباب والشابات عن نيتهم بالزواج وعن العوائق التي يجدونها في سبيل تحقيق ذلك. بيّن البحث أن 37.8% من الشباب المبحوثين أنهم يفكرون بالزواج، قريب 40% من الشباب يفكرون، لكنهم يواجهون صعوبات. أهم هذه الصعوبات عدم وجود مسكن. الحمد لله هو عم يشتغل، في له دخل، بيقول لك الله بيعيني الحمد لله، بس بيت، يعني شلون أنا بدي أجيب بيت؟ صعب كثير. 40% قالوا نحن بدنا نتزوج بس ما عندنا بيت. أعتقد أن هذا الأمر، يعني تأمين المسكن، تقع مسؤولية تذليله على المجتمع والدولة. الشاب صعب يجيب بيت، بس نحن مسؤولون نلاقي طريقة يصير عندهم بيوت هؤلاء الشباب. كما يتحمل ذلك مسؤوليته الشاب، كمان أنت بدك تشتغل. حين يكون أحدهم كفؤاً وفاعلاً ومتحملاً المسؤولية، وتكون الفتاة مثله. من هنا أيها الإخوة أتوجه للمساعدة في تيسير أمر السكن للمقبلين على الزواج، أتوجه للمهندسين والمقاولين للحصول على الرخص اللازمة لبناء بيوت صغيرة يتألف كل منها من غرفة واحدة ومرافقها، وما يسمى بنظام الاستديوهات الموجود في العالم. أنا الآن أخاطب، يا ريت المهندسين، أنا لا أعلم ما الطريقة الإدارية ولا الطريقة يعني الهندسية، بس المهندسون والمقاولون أرجوكم ساولنا نظام استديوهات، غرفة ومنتفعاته. ليش عريس وعروس شو بدهم؟ غرفة ومنتفعات يا سيدي، الضيوف يروحوا لبيت أهلهم، يجيبون على الجامع يا أخي، بس خلاص هو وياها بده غرفة ومنتفعات. طبعا إذا البيت اللي غرفتين وصالون حقه 400 مليون، غرفة ومنتفعاتها بيصفوا ب100 مليون. يعني لعل نذلل بعض الشباب، ممكن يكون معه 100 مليون بس ما معه 400. أتوجه لدافعي الزكاة والصدقات من تجارنا وصناعيين لتقديم شقق متواضعة للشباب المتحملين للمسؤولية ليبدأوا بها حياتهم الزوجية. هلأ أنا بعرف في بعض أخوي زكاة ماله 200 مليون 400 مليون بيقسمون سلل غذائية كل واحدة حقها 1 مليون ليرة، 400 مليون بيطلعوا 400 سلة، أو ما بعرف بيعطي هيك مليونين مليونين، 10 10، 3 3، 7 7، 17 17، تبددت الزكاة. أنا أريد أن أنصحك، شايف هدول 400 مليون؟ روح اشتري فيهم شقة بطرف المدينة يا أخي، وشوف شاب تعرفه، مو أي شاب، بس شاب هيك يتحمل مسؤولية، شاب ذو خلق، شاب سيرة حياته تقول بأنه سينجح، قل له عمو هي هدية مني لك، خلاص حلينا مشكلة. يعني هذا الشاب تزوج أحسن ما نبدد الزكاة إلى قطع صغيرة ونتف، يعني يضيع مضمونها. على كل، في كل خير، لكن هي توجه إلى هؤلاء الأخوة دافعي الزكاة، وأعلم بأن عدد منهم يفعل هذا. أتوجه لأصحاب القرار في الدوائر الرسمية للاستمرار في مشاريع السكن الشبابي بالأقساط البسيطة. في نحن صارت مشاريع عندنا بسوريا عامة، يعني كان الشاب يدفع 50,000 ورقة دفعة أولى، بعدين تذكروا 3,000 3,000 3,000 3,000، بعدين الحمد لله صار عنده بيت، بعدين صار يدفع ما بعرف 100 أو 200,000، صار يدفع 10,000 10,000 10، منيح صار عنده بيت. كمان هذا يساعد عددا من الشباب أن يمضوا بهذا الاتجاه. أتوجه للآباء والأمهات لتربية بناتهن وبناتهم على القبول ببيت الأجرة أو الإعارة أو السكنة مع أهل الزوج بضوابطه الشرعية. أتوجه للشباب ليشدوا الهمة ويواصلوا العمل متوكلين على الله تعالى. كل هذا أيها الإخوة تيسيراً للزواج، ودعماً للفضيلة، ونشراً للعفة، وإقامة للدين، وحماية للفرد والمجتمع. والله وكيلكم، هذا صدقات جاريات ندخرها عند الله ليوم البعث والجزاء. أنتم بتعرفوا إن شاء الله شي مرة بدي ساوي خطبة عن الصدقات الجارية. نحن يعني الصدقة الجارية شو هي؟ سجادة بجيبها على الجامع بفردها، جامع ببني، سبيل مي يعني أجريه، صح، هذا من الصدقات الجارية. بس من الصدقات الجارية بيت لشاب بده يتزوج، صدقة جارية. طبعاً حيقعد هو وزوجته وأولاده، وبكرة بس تكبر عيلته ببيعه وبيروح بيشتري بيت أكبر، بس الصدقة الجارية بقيت مسجلة عند الله تعالى. فأيها الإخوة، هذا الأمر الرابع عدم اشتراط من الشاب أن يملك بيتاً، هذه طريقة تساعد في تيسير الزواج. أما الطريقة الأخيرة في خطبة اليوم رابعاً الابتعاد عن المثالية والأوهام في مواصفات الزوج المناسب، فانتظار الفتاة وأهلها لفارس الأحلام القادم من عالم الغيب يؤخر الزواج ويعسره، وطلب الشاب بالمقابل المواصفات الخيالية في الفتاة الموعودة يؤخر الزواج ويعسره. قد تدور أحاديث بين الفتيات فتحلم إحداهن بزوج عنده دار ومعمل وسيارة ومزرعة، وأن يكون فتياً شاباً جامعياً ديناً أديباً لبقاً وسيماً حنوناً لطيفاً صاحب وجه طليق مطواعاً للزوجة. هيك بيحكوا بينات بعض، بكرة هيك جاي عريس عم تستنى إن شاء الله بده يجي، بس يبدو بالجنة وما موجود يا بابا، ولا واحد من هدول اللي قاعدين يحقق هذه المواصفات، ولا الذين سيأتون بعدهم ولا من قبله. يريد الشاب أيضاً بالمقابل فتاة بيضاء شقراء صغيرة أديبة مطيعة متدينة لبيبة خلوقة جميلة طويلة جامعية غير متطلبة، كل هدول بده إياه. ما موجودة يا حبيبي هذه البنت، ما موجود بالجنة بتلاقيها، أما بالدنيا غير موجودة. إذا عم تدور أنت لن تتزوج، لا تعذب حالك. اعلموا أيها الشباب أيتها الفتيات أن النقص من طبيعة البشر، وأن كل إنسان فيه من صفات النقص ما يشي بأنه من بني آدم، وأنه من الصعوبة إن لم يكن المستحيل أن يجد الشاب فتاة توافق رغباته كاملة، أو أن يتقدم للفتاة شاب يوافق أمنياتها كلها، لكن ليحرص كل منهما على الصفات الرئيسة من دين وخلق وحسن تربية وتحمل مسؤولية. خلص بكفوك هدول، أسرتها جيدة مرباية ترباية منيحة، تحمل مسؤولية أو هو بيتحمل مسؤولية، دين خلوق خلص حاجة، شو مشان باقي الشغلات ماشي الحال، تجي لاحقاً أو ما بتجي خير إن شاء الله. على كل إن نحن نعسر الزواج إذا كانت أمانينا خيالية، ونيسره إذا كنا واقعيين. أيها الإخوة، انتهت الخطبة. كلما زاد النكاح قل السفاح، وكلما كثر الزواج زادت العفة. من هنا وجب على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله، وهذه أربع طرق تساعد في تيسير الزواج: نشر القصص الجميلة عن الزواج، والتيسير على الشاب في متطلبات الزواج، وعدم اشتراط ملكية الزوج منزلاً، والابتعاد عن المثالية والأوهام في مواصفات الزوج المناسب. وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، لأن له صلة بكل واحد فينا. واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.